السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، أيها الإخوة والأخوات، في القرآن الكريم آيات سماها العلماء بأسامي، لقبها العلماء بألقاب، جعل العلماء عليها عناوين. وهذه الآيات تميزت، صارت ذات ميزة على غيرها من الآيات التي لم تعط هذه الأسماء والألقاب والعناوين. وهذه الميزة هي أن اللقب أو الاسم أو العنوان إذا ذكر مباشرة يقفز إلى الذهن نص الآية، ويتعرف الإنسان على مضمونها. والعكس، إذا ذكر الإنسان نص الآية، إذا تلاها أو قرأها، إذا سمعها أو قرأت عليه، يتذكر مباشرة اسمها، ويتذكر عنوانها، ويتذكر لقبها. وهذا كثير في القرآن الكريم، آيات عديدة ومتنوعة هي بالعشرات بل بالمئات. ومن هذه الآيات آية في سورة المجادلة أو سورة المجادلة، كلاهما صحيح، وهي آية النجوى. هكذا سماها العلماء، وضعوا هذا العنوان على هذه الآية، آية النجوى، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية يسميها العلماء آية النجوى، والنجوى معناها الحديث الخاص، أن يأتي الإنسان يريد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم في شأن خاص. وهنا يعلمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شأن عظيم ومقام رفيع، ولا شك أن أولويات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزدحم عليه حتى تملأ وقته، وكذلك المهام التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم. إنه رئيس دولة، إنه داعية دين، إنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب مهام شخصية وأسرية ودولية وأممية، فلا بد من تنظيم وقته في الداخل والخارج، في الظاهر والباطن، لا بد من المحافظة على هيبته وجلاله، مقامه ومكانه. فلا ينبغي كلما طرأ للإنسان طارئ، وكلما عن للإسلام للإنسان شيء، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشغله عن همومه بشيء مثل هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الناس حتى يسألوه أسئلة، يبين لهم ويجيب على أسئلتهم، كما هو شأن القرآن الكريم وشأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من يتأمل القرآن ويتأمل السنة يجدهما نصفين اثنين، نوعين اثنين. نوع بيان أنزله الله تبارك وتعالى من دون أن يسأل أحد أو يستفسر أحد، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويدلهم ويهديهم إلى الله تبارك وتعالى. وقسم آخر ونوع آخر هو عبارة عن جواب أسئلة، هو رد على موقف من المواقف أو حادثة من الحوادث أو واقعة من الوقائع. إذن هناك ما جعله الله تبارك وتعالى ردا على شيء حدث، وهذا الذي يسميه العلماء في القرآن أسباب النزول، وشيء جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا على أمر وقع، وهذا هو الذي يسميه العلماء أسباب ورود الحديث. فإذن عندنا أسباب نزول الآيات، وعندنا أسباب ورود الأحاديث، لكن مش كل الآيات لها أسباب نزول. هناك ما نزل مباشرة من دون سبب، فهو بيان وتعليم وتوضيح من الله. وهنالك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية ودلالة ودعوة صلى الله عليه وسلم، تعليم، وليس بالضرورة أن يكون له أسباب ورود هكذا. فجملة كبيرة من هذا أسئلة وردها. كان يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول للناس سألوني، فيسأله هذا ويجيبه صلى الله عليه وسلم، ويسأله الثاني ويسأله الثالث. لكن مع كثرة هذه الأسئلة ومع طول هذا الوقت كان الصحابة يسألون أسئلة خارجة عن المقصود. فنزل قول الله تبارك وتعالى يؤدبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة. ونزلت هذه الآية كذلك آية النجوى لتعرفهم بمقام وقدر رسول الله، بضرورة المحافظة على الواجبات التي يقوم بها والأوقات التي يصرفها في مهامه، وضرورة أن لا يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. فإذا كان للإنسان شأن خاص مهم يأتي ويسأل، وبخلاف ذلك لا. وحتى يضمن القرآن الكريم ذلك أمرهم بالصدقة على الفقراء، أمرهم بالصدقة على المساكين، بوضع صدقة في موضعها من قبل أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان منهم على ثقة بأنه إذا تصدق بصدقته وجاء يسأل فسيسأل في أمر مهم. وكان هذا نوع من التأديب والتربية. ثم نسخ هذا بقول الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فنسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم، لكن بقي حفظ مقام رسول الله وحفظ أوقات العلماء والدعاة والمصلحين تبعا لذلك من الواجبات التي ينبغي أن يراعيها الناس. فإذا وجب على العلماء البيان ووجب على الناس السؤال، فواجب أن يبين العلماء المهمة، وواجب على الناس ألا يشغلوهم بسواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.